باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر عاموس النبي الاصحاح الاول. سفر عاموس ثالث سفر في الانبياء الصغار، يعني في العهد القديم اشعيا وارميا وحزقيال ودانيال ومراسي ارميا، وبعد كده يبتدوا انبياء الصغار هوشع يوئيل عاموس، ثالث واحد في الانبياء الصغار. اقوال عاموس الذي كان بين الرعاه من تقوع التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام ياربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. فقال إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل كسور بنهدد، وأكسر مغلاق دمشق، وأقطع الساكن من بقعة آوان، وماسك القضيب من بيت عدن، ويسبى شعب آرام إلى قير، قال الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى آدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل كسورها، وأقطع الساكن من أشدود، وماسك القضيب من أشقالون، وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين، قال السيد الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب سور الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سلموا سبيا كاملا إلى أدوم ولم يذكروا عهد الإخوة، فأرسل نارا على سور فتأكل كسورها. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب أدوم الثلاثة والأربعة لا أرجع، لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد مراحمه وغضبه إلى الظهر، يفترس وسخطه يحفظه إلى الأبد، فأرسل نارا على تيمان فتأكل كسور بصرة. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب بني عامون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم، فأضرب نارا على سول ربة فتأكل كسورها، بجلبة في يوم القتال، بنوء في يوم الذوبعة، ويمضي ملكهم إلى السبي هو ورؤساءه جميعا، قال الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نبتدي مع بعضنا بنعمة المسيح ناخد تأملات في سفر عاموس النبي. وفي الحقيقة أحبائي كل سفر بنبتدي فيه في الكتاب المقدس بنتوقع ان احنا هنتعلم دروس جديدة. يمكن لو كان السفر ده بالذات مش موجود في الكتاب المقدس كان بعض من الحقائق لن نتعلمها الا من خلال هذا السفر، بمعنى انه في حقائق معلنة في اسفار الكتاب المقدس كله، حقيقة معينة كل سفر يزيدها ايضاح. فبدراستنا لكلمة الله في كل الأسفار الصورة بتكتمل أمام ذهننا، أمر معين يتضح في جانب من سفر، جانب من سفر آخر وهكذا. لكن في بعض الأمور لن نتعلمها إلا من خلال سفر من أسفار الكتاب المقدس، بمعنى أنه لو إحنا شلنا السفر ده من الكتاب في حقيقة إلهية هتبقى مجهولة بالنسبة لنا. عشان كده تملي لما بنبتدي سفر جديد بيبقى بداخلنا اشتياق انه في حقيقة جديدة هنتعلمها من خلال هذا السفر، لدرجة ان انا يعني جات في ذهني كده انه ممكن ان ربنا اراد يعني ممكن مرة ناخد اسفار الكتاب المقدس لنظهر من كل سفر الحقيقة المفردة اللي تفرد بها هذا السفر. زي ما بقولكوا في حقائق هتبقى معلنة في كل الاسفار بس كل سفر بيزيدها نور، لكن في حقائق لن نتعلمها إلا من خلال سفر معين من أسفار الكتاب المقدس. هكذا أحبائي وإحنا بنتأمل في سفر عاموس هنجد أنه في استفسارات كتيرة ما كناش هنجد ليها إجابة إلا من خلال هذا السفر. ودي حلاوة كلمة ربنا، ما فيش حاجة في الكتاب المقدس زيادة ممكن يعني نشيلها أو ممكن نضيف للكتاب، لا، كلمة الله مكتملة في كل ما يحتاجه الإنسان من أجل خلاص نفسه. عشان كده بتبقى خسارة يا أحبائي أن يكون في سفر في الكتاب المقدس لم نتعلمه كما يحق. يبقى معنى هذا أنه تبقى فيه حقيقة غير معلنة بالنسبة لنا. عشان كده ربنا يسوع لما ظهر لتلميذي عمواس بدأ يفسر لهم اللي مكتوب عنه في جميع كتب المزامير والأنبياء، في جميع. يبقى إذن لو استثنينا سفر من الأسفار النبوية مثلا يبقى في جزء حيكون غير معلن لنا. يريد بالاشتياق دوت تكون لينا رغبة وإحنا بنعمة المسيح بنبتدي دراسة سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس، وهو سفر عاموس النبي. عاموس زي ما بقولك هو واحد من الأنبياء الصغار. إحنا عارفين إسرائيل ربنا بعت لهم 16 نبي، 4 أنبياء كبار و12 نبي صغار. الأنبياء الصغار زي ما هم مترتبين في الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا يبتدوا بهوشع، يوئيل، عاموس، عبادية، يونان. ده من جهة ترتيبهم في الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا، لكن مش ده الترتيب التاريخي بتاع الأنبياء الصغار. مش هوشع أول نبي في الأنبياء الصغار من جهة الزمن، لا، لو حبينا نرتبهم من جهة الزمن أول نبي في الأنبياء الصغار هو يوئيل، بعد يوئيل يجي يونان من جهة الزمن، بعد يونان يجي عاموس. لو حبيتوا تكتبوا التواريخ لمجرد يعني هتبقى بذهننا، يوئيل النبي تنبأ من سنة، طبعا التواريخ بتاعت العهد القديم لن تكون جازمة، لكن دي أقرب تواريخ إلى حد ما تتفق مع بقية أحداث الكتاب المقدس. فإلى حد ما التواريخ الأكثر دقة إلى حد ما، يوئيل تنبأ من سنة 835 قبل الميلاد لغاية 796 قبل الميلاد، ده أول نبي في الأنبياء الصغار. قبل يوئيل كان عندنا إليا وأليشع، لكن إليا وأليشع مدونوش النبوة بتاعتهم، لكن جات أخبارهم وسيرتهم وأعمالهم ضمن الأسفار التاريخية في سفر الملوك الأول وملوك الثاني. ما بين إليا وما بين يوئيل تقريبا حوالي 40 سنة، لأنه إليا كان سنة 875 قبل الميلاد. حصل تداخل ما بين يوئيل وما بين أليشع، يعني في حقبة كان أليشع ويوئيل في نفس الوقت بيتنبأ. يبقى أول نبي في الأنبياء الصغار يوئيل، بعديه يونان ربنا دعاه علشان يبشر نينوى سنة 759 قبل الميلاد، واستمرت نبوة يونان لغاية سنة 753 قبل الميلاد. بعديهم بقى يجي النبي بتاعنا عاموس من سنة 760 قبل الميلاد لغاية 750 قبل الميلاد. تداخل عاموس مع هوشع، هوشع بدأ سنة 753 قبل الميلاد، يعني في تداخل ما بين عاموس وما بين هوشع. طبعا أنا مدرك أنه حفظ التواريخ صعب، لكن هي إحنا بنكتبها لما بنحب ندرس حاجة بنرجع للتواريخ، لكن اللي يهمني أن يبقى في ذهننا يعني الخريطة ولو في الترتيب بدون الأرقام، جايز الأرقام يبقى صعب أن إحنا نحفظها، يعني بعدين متخيلين إليه وأليشع جيهم، بعد إليه بأربعين سنة جه يوئيل، تداخل يوئيل مع أليشع، بعد كده جه يونان النبي، بعد كده جه عاموس. في آخر فترة عاموس النبي جه هوشع. علشان كده بقى في ملحوظة لطيفة، انه ان طلعنا سفر يونان باعتبار يونان له نبوة خاصة انه يكرز للأمم، فهيكون الترتيب بالنسبة لإسرائيل سفر يوئيل وبعديه سفر عاموس. في سفر يوئيل الإصحاح الثالث، الإصحاح الأخير، الآية 16، يعني في آخر السفر، يعني مش آخر آية بالضبط بس في آخر السفر، يعني لو بصينا وإحنا فتحين الكتاب المقدس على أيدينا اليمين حيبقى سفر يوئيل، لو بصينا في الآية 16 يقول إيه؟ بصوا الآية: الرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطي صوته. هي دي الآية اللي بدأ بها مين؟ عاموس النبي اللي جه بعديه، لأن زي ما قلنا من جهة الترتيب يوئيل يونان عاموس، هنطلع يونان لأن نبوة يونان نبوة خاص، فيبقى عندنا الترتيب يوئيل وعاموس. آخر آية في سفر يوئيل هي اللي بدأ بها عاموس النبوة بتاعته. عاموس في الإصحاح الأول الآية 2 قال: الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم. طب إذا كان عاموس بدأ السفر بتاعه بالآية دية الرب يزمجر من صهيون يعطي صوته من أورشليم، زمجرة ده صوت الأسد، يبقى نتوقع النبوة بتاعة عاموس إيه؟ فيها زئير أسد، يعني فيها إنذار، يعني فيها قضاء، يعني فيها دينون. وفعلا يا أحبائي ده المحور الأساسي اللي بيدور حواليه سفر عاموس النبي. ليه عاموس جاي بصوت دينونة للشعب؟ هقول لكم فكرة مختصرة عن الحالة اللي عاش فيها عاموس، وحنترك التفاصيل لما ندخل في السفر لأنه هو ذكرها. قبل الفترة بتاعت عاموس كان العمل الأساسي لشعب إسرائيل هو الفلاح. أيام عاموس حصل حال ازدهار، حال غنى، بدوا ينفتحوا على الأمم، فبدت تنشط التجارة ما بين إسرائيل وما بين الأمم المحيطة، فبدأ كتير من شعب إسرائيل يشتغل في التجارة، فبدوا يغتنوا، بدوا يرتحلوا من بلد لبلد فيعرفوا عادات شعوب وآلهة شعوب أخرى. فبدأ المجتمع ينقسم لطبقتين، طبقة غنية جدا وطبقة فقيرة جدا. الطبقة الغنية بنوا قصور زي ما هيقول لهم عاموس، بنوا قصور للصيف وقصور للشتاء، يعني في الصيف له بيت وفي الشتاء له بيت تاني، حال غنى. وفي الوقت نفسه هنجد ان كثير من فقراء الشعب مش لاقين حتى القوت اليومي، بل بيضطروا ان يرتهنوا حتى الثوب اللي هم بيضغطوا بيه بالليل. طبعا عاموس لما شاف المنظر دوت بدا روح ربنا يحركه، فبدا يحتد على الشعب. علشان كده بنسمي عاموس نبي العداله الاجتماعيه. اكتر نبي في انبياء الكتاب المقدس اللي هو وبخ بشده من جهه الفوارق الطبقيه الشديده ما بين شعب الله، لان المفروض شعب ربنا دول عيله واحده، لكن للاسف بدا يحصل انقسام، ناس اغنياء جدا وبدوا يدوسوا ويزدروا ويحتقروا ويذلوا الفقر، الغني بدا يعوج في القضاء، عشان كده هنسمع تعويج القضاء في سفر عاموس، الغني بدأ يحيي حياة الطرف والبزخ في الوقت اللي شايف أخوه في عوز. الروح ديت يا أحبائي احنا لسه طالعين من رسالة القديس يعقوب الأسبوع اللي فات، نفس الروح اللي كان بيتكلم عنها القديس يعقوب. يعني ترتيب لطيف من ربنا ان احنا بعد ما خلصنا يعقوب، يعقوب كان بيعالج المشاكل ديت، عالج الغنى والغنى اللي نتيجة ظلم للفقراء وحياة البزخ والطرف. أيضا إن كان يعقوب، ما هو المجتمع لما تبتدي تدخل فيه محبة المال يبتدي يظهر الفوارق الطبقية، يبتدي تظهر شكليات العباد. فإن كان القديس يعقوب حذر منها في الرسالة لو تذكروا، شكلية العبادة، مظهرية العبادة، أيضا هنجد عاموس بيحذر وبيوبخ جدا من الحالة الدينية اللي وصل ليها الشعب، الممارسات الدينية مجرد شكليات، العبادة لأجل المنفعة، إيه ربنا عايز إيه؟ لدرجة واحد من الدارسين يعني شبهها تشبيه صعب خالص، شبه إن ربنا في فكر الشعب أيام عاموس زي راجل كبير. طبعا تشبيه صعب يا أحبائي، بس في الحقيقة دي كانت، وإن لم يقل الشعب هذا لكن ده كانت يعني لو ترجمنا تصرفات الشعب تترجم لهذا، كأن ربنا دوت راجل كبير عجوز قاعد لوحده في هيكله، واحنا هنروح له من وقت للتاني نديله هدية علشان نسترضيه كده وما يبقاش زعلان، ويغدق علينا بالبركات. فبقت العبادة مجرد شكليات، بقت العبادة هدفها المنفعة، ساد فكر في الشعب كله ان احنا شعب الله، وانه اللي هيجي علينا مش هيكسب، اي شعب هيقف ضدنا ربنا لابد ان يحطمه.
وإحنا لا يمكن ربنا يسيبنا، لأن لولانا ربنا هيبقى غلبان، ملهوش شعب في الأرض، ده إحنا شعبه، ده من مصلحته إن هو يقف جنبينا ويساعدنا، لأن إحنا اللي بنحمل اسمه وسط الأمم. فوصل الشعب لحالة يعني امتهان لإسم الله وللعبادة. فمن أجل هذا أرسل الله عموس النبي كصوت زمجرة أسد. عشان كده يعني لو حبينا ندي رمز لسفر عموس، الأسد، تكلم عن الأسد كتير وزمجرة الأسد كتير. فالله في محبته قبل ما يعاقب إسرائيل بعت عموس بالإنذار، ودي طريقة ربنا يا أحبائي. ربنا ما يحبش يعاقب، فلما يشوف الخطية ينذر، لكن إن استهان الإنسان بإنذار الله تيجي الدينونة، وده اللي هيحصل للأسف مع إسرائيل. أنا مش هاخد كتير في المقدمة لأنه هنتكلم عنها بالتفاصيل في أثناء السفر. ندخل على أقسام السفر عشان نبتدي فيه مباشرة. السفر ممكن نقسمه لثلاث أقسام، الإصحاح واحد واثنين قسم، الإصحاح ثلاثة لغاية ستة قسم، الإصحاح سبعة لغاية تسعة القسم الثالث. سفر عموس تسع إصحاحات. الإصحاح واحد واثنين قضاء إلهي على ثمان أمم، دينونة من ربنا على ثمان شعوب، الإصحاح واحد واثنين. الإصحاح من ثلاثة لغاية ستة رسائل لإسرائيل أو عظات عموس بيعز بها إسرائيل. نقدر نقسم العظات دول لخمس عظات. ثلاثة بدوا بكلمة اسمعوا قول الرب، الإصحاح الثالث واحدة، الإصحاح الرابع عظة تاني، الإصحاح الخامس عظة ثالثة. كل إصحاح منهم بدأ اسمعوا قول الرب وعظة، وبعد كده رسالتين تهديد تبتدئ بكلمة ويل، الإصحاح الخامس الآية 18، وبعد كده الإصحاح السادس الويل الأخير. يبقى عندنا خمس عظات أو خمس رسائل عموس بيوجهها لإسرائيل. ثلاثة بدوا بإسمعوا قول الرب، واثنين بدوا بويل. بعد كده القسم الأخير الإصحاح سبعة لغاية الإصحاح تسعة خمس رؤى عن الدينونة، الرؤية الأولى الرؤية الثانية، خمس رؤى شافهم عموس. الرؤى كلها بتتكلم عن الدينونة وعن الخلاص الآتي. وده الشيء اللذيذ اللي بنلاحظه في كل الأسفار النبوية، وإن كانت تبتدي بقضاء بدينونة لكنها تنتهي نهاية مفرحة، الوعد بالمسيح الآتي بالخلاص اللي بينتظره إسرائيل. نبتدي القسم الأول الإصحاح واحد لغاية اثنين، قضاء إلهي على ثمان شعوب أو ثمان مدن أو ثمان أمم. الثمان شعوب دول متقسمين على الإصحاحين، الإصحاح واحد والإصحاح اثنين. الإصحاح الأولاني خمسة والإصحاح الثاني ثلاثة، يبقى فيه خمس أمم أو خمس شعوب أو خمس مدن وجه ليهم عموس رسالة تحذير في الإصحاح الأول، وفي ثلاث أمم في الإصحاح الثاني. لو حبينا نقسمهم تقسيمة تاني نقدر نقول إن الثمانية عبارة عن ستة من خارج إسرائيل، ست مدن أو ست شعوب، وفي اثنين من شعب الله. الاثنين اللي من شعب ربنا إسرائيل ويهوذا. واخدين بالنا الفرق بين إسرائيل ويهوذا إيه؟ شعب الله ال 12 سبت كانوا مملكة واحدة لغاية أيام رحبعام ابن سليمان. ال 12 سبت مملكة واحدة، نسميها مملكة إسرائيل، نسميها شعب الله، نسميها نسل يعقوب، زي ما احنا عايزين. أيام رحبعام انقسمت لقسمين، 10 أسباط عملوا مملكة اسمها مملكة الشمال اللي اسمها مملكة إسرائيل، وتبقوا سبتين هم مملكة الجنوب أو مملكة يهوذا. فعموس باعت 8 إنذارات، 2 منهم واحد لإسرائيل واحد ليهوذا، طب الستة التانيين لشعوب من خارج إسرائيل. الستة دول هنقسمهم ثلاثة وثلاثة، ثلاث شعوب لا يمت بصلة قرابة لإسرائيل، وثلاث شعوب في قرابة جسدية مع إسرائيل. الثلاث شعوب اللي ما فيش قرابة ما بينه وبين شعب ربنا دمشق وغزة وصور. دمشق سوريا، غزة فلسطين، صور اللي هي جنوب لبنان، الدولة عاصمة الدولة الفينيقية أو المملكة الفينيقية. طيب الثلاثة اللي ليهم صلة قرابة بإسرائيل أدوم وعمون ومؤاب. أدوم اللي هو نسل عيسو، عيسو أخو يعقوب أب الأسبط الاثناشر، ففي صلة قرابة أدوم. بني عمون وبني مؤاب دول ولاد لوط من بناته الاثنين، فدول في قرابة لأن لوط ابن عم أبونا إبراهيم، ففي قرابة جسدية. يبقى الثمان مدن، ستة من خارج إسرائيل واثنين من إسرائيل. الاثنين من إسرائيل عرفناه، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. طيب الستة اللي من خارج إسرائيل، في ثلاثة ما فيش أي صلة قرابة، دمشق وغزة وصور. طيب في ثلاثة تربطهم صلة قرابة بشعب الله، أدوم وعمون ومؤاب. طيب ندخل على الإصحاح الأولاني، أول خمس رسائل دينونة أو أول خمس رسائل تحذير من عموس. العدد واحد واثنين مقدمة للنبوة. في المقدمة دي حنلاقي اسم النبي، وحنلاقي بيوجه رسالته لمين، وحنلاقي الزمن اللي هو قال فيه النبوة بتاعته في المقدمة. أولا اسم النبي أقوال عموس، اسمه عموس. في رأيين في معنى كلمة عموس، والرأيين لقيتهم لزاز قوي لأن لقيتهم بيكملوا بعض. في البعض قال إن عموس جاية من عمسيا، عمسا يعني حمل بالعبري، ياه يهوى، حمل يهوى يعني اللي شاله يهوى. يبقى نقدر نقول إن عموس الرب يحمل، أو يهوى بيشيل، أو اللي بيشيله يهوى، أو الشيلة بتاعت يهوى. طيب المعنى التاني العموس، البعض قال عموس معناها حامل الثقل، يعني واحد شال شيلة تقيلة قوي. إن كان عموس نبي ربنا بعته للخدمة، فلابد إن احنا نتوقع إن الخدمة لا هي طرف، ولا هي للشهرة، ولا هي للمكاسب، لكن الخدمة حمل ثقيل. عموس معناها حامل الثقل، الخادم، إنسان بيحمل أثقال الآخرين. وهكذا احملوا بعضكم أثقال بعض. الخدمة مش طرف، الخدمة في واحد بيئن تحت ثقل، ثقل الخطية، ثقل المشاكل. طب دور الخادم يحني كتفه للحمل، يعني يجي جنب اللي شايل الشيله ده ويقول له يا شيل معاك، بيشيل اثقال الاخرين. يبقى ما نتوقعش يا احبائي لما نيجي الخدمه هنيجي الخدمه للراحه او للدلع، او يعني الخدمه كده عشان يبقى الشهره، يعني ايه فلان الفلاني او فلانه الفلانيه تسوني او بصون في الكنيسه الفلانيه لقب كده. لا، الخدمة عموس حمل ثقيل. معلمنا بولس الرسول كان يحمل عموس بداخله، كان يحمل هذا الثقل بداخله. قال في رسالة كورنثوس: التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. يعني واحد بيشيل أثقال الآخرين، بيشوف خطايا الآخرين بيئن تحت ثقل الخطية. طيب عموس حامل الثقل يصير عموس الذي يحمله ايه؟ يهوى. لذيذة قوي. النص الاولاني متعب، لا طب انا عليا بيوجع الدماغ دوت، انا اشيل اثقال الاخرين؟ لا، ما انا لما اشيل اثقال الاخرين اتمتع بمين؟ بالازرع الالهية من تحت. يبقى ان صرت عموس اصير عموس، إن حملت أثقال الآخرين أتمتع بأن ربنا إيه؟ ربنا يشيلني. عشان كده ربنا ادى وصيه في العهد القديم لذيذ الرئيس الكهنه، قال له ازاي الكهنوت بتاعك فيه حجرتين هتحطهم على كتافك، على كل حجر تنقش 6 أسماء من اسماء اسباط لاسرائيل، يبقى كانك شايلهم على ايه؟ شايلهم على كتافك. قال له بس بشرط ما تلبس اللبس الكهنوتي ده غير وانت واقف قدامي، ما ينفعش تلبسه في البيت، بمعنى انه احمل اثقال الاخرين وانا في محضر مين؟ في محضر ربنا. اقوال عموس، نلاحظ ما قالش عموس ابن كذا ولا قال عموس النبي، في حين ان احنا لو رجعنا لاسفار نبويه اخرى نجد النبي معرف باسم ابوه، صار قول الرب الى يونان ابن امتاي قائلا كن اذهب الى نينا والمدينه، يونان ابن امتاي. ايضا سفر هوشع، هوشع ابن بئيري، طب عموس بس اقوال عموس، لما تقول لنا اسم ابوك لا مصل، زي ما هنشوف عموس انسان متضع، عموس كان بيحيا في وسط الفقراء فابوه شخصيه مش معروفه، انا هقول لكم عموس ابن فلان انتوا ما تعرفوش فلان، فنوع من الاتضاع ان عموس شاعر انه يعني انه انسان نكر، من انا عن راي ما قال جدعون عشيرتي هي الذله في مناسه وانا الاصغر في بيت ابي، قال لك يعني اسم ابويا ما يستحقش الذكر، احنا اصله عيله ملناش ذكر ملناش اسم، لو هقول لكم اسم ابويا مش هتعرفوه، شخص مش معروف، واحد من فقراء الشعب. طيب ماشي يا عموس ما تقولش اسم ابوك لكن قول عموس النبي. لا ما قالش حتى عموس النبي، ده احنا لما هنسمع لما هيجيبوا أماصية في الإصحاح السابع لما نوصل يعني بنعمة المسيح ويحاسبه يرد عليه عموس يقول له لست أنا نبيا ولا ابن نبي، أنا كنت راجل ورا الضأن وربنا قال لي روح تنبأ لإسرائيل، أنا عم أنا لا نبي ولا أنا من عيلة نبوية ولا أنا حتى تلميذ في مدارس الأنبياء، لا أنا نبي ولا ابن نبي، أنا راجل كنت ورا البقرة وربنا جابني أقول لكم كلمتين. هل معنى هذا أن عموس مش نبي؟ لا، ده في سفر الأعمال الإصحاح 15 لما اجتمع المجمع في أورشليم القديس يعقوب، طبعا مجمع أورشليم كان بخصوص موضوع التهوت، حصلت آراء كتيرة وكلام كتير، فختم القديس يعقوب قال وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقطة وأقيم أيضا ردمها ليطلب الباقين من الناس الأمم الذين دعي اسم عليهم. إيه يعقوب دوت؟ قال ده أقوال الأنبياء. لما نرجع للنبوة دي نلاقيها في سفر عموس الإصحاح التاسع، يعني يعقوب الرسول في العهد الجديد شهد ان عموس نبي، هذا توافقه اقوال الانبياء كما هو مكتوب. ايه اللي مكتوب ده؟ من نبوة عموس. يبقى في اتضاع عموس ما ذكرش اسم ابوه، في اتضاع عموس ما ذكرش لقبه ان هو نبي، في اتضاعه قال لهم عايزين تعرفوا انا مين؟ اقوال عموس الذي كان بين الرعاة، أنا مجرد راعي وسط رعاة إسرائيل. طب يا عموس أنت دلوقتي بقيت نبي، ننسى بقى حكاية رعاية الغنم دي بتاعت زمان، احنا دلوقتي كبرنا بقى وبقينا مشهورين. لك لا أنا مش ناسي أصلي، أنا مش ناسي أصلي، أنا عموس الذي كان بين الرعاة. في الحقيقة برضو اختلفوا الدارسين في تفسير كلمة بين الرعاة، البعض شاف ان الكلمة دي بتنتسب لملك فقالوا الملك ده كان بيملك قطيع من الرعاة، يبقى اذا عموس هنا كان راجل غني عنده قطيع من الغنم، فيعني مش راعي غنم كده غلبان، لا ده راجل تاجر مواشي. في الحقيقة دي مش هتتفق مع ما قاله عموس عن نفسه في الإصحاح السابع الآية 14 و15 لما بيقول انا راعي وجاني جميز فأخذني الرب من وراء الضأن. يبقى مش ممكن يكون عموس يمتلك قطيع من الماشية وفي الوقت نفسه بيشتغل جاني جميز. الجميز دي شجرة التينة، ثمرة التين قبل ما تنضج، دي كانت شغلة يعني الناس الفقراء قوي، يروح يجمع له شوية جميز، يطلع شجر وينزل شجر ويطلع شجر في الآخر عشان ياخد له قرشين يدوبك يأكل بيه. يبقى إذن ده يؤكد أنه عاموس كان إنسان فقير. يبقى لما بيقول الذي كان بين الرعاة، ما يقصدش أنه كان يملك قطيع ماشية، لكن كان بيشتغل راعي، شغلانة غلبانة خالص. في اتضاع عاموس منساش أصل، منساش الحياة القديمة اللي كان بيحياها. بصوا الإنسان المتضع، الإنسان المتكبر لما ربنا يرفعه ينسى أصله ويتنكر لأصله. فاكرين يوسف بعد ما بقى تاني رجل في مصر بعد فرعون، لما جاب أبونا يعقوب، فوقف يوسف يفتخر بأبوه، أبوي وأخواتي دول إيه؟ رعاة مواشي. يا عم ده أنت وزير، تجيب سيرة أبوك راعي المواشي؟ قال لك لا ده أبوي. بصوا الناس المحترمة، مش واحد بعد ما ربنا يعني كده يكبره شوية يبتدي ينسى أصله ويتنكر للبيت وللأسرة اللي تربى فيها. لا، عاموس مش ناسي. أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة. ولو سبت عاموس وبصيت لرب عاموس تعجبنا من اتضاع عاموس، فنتعجب بالأكثر من مين؟ رب عاموس. وانت رب ما لقيتش غير الغلبان دوت، ما تجيب لك حد عليه القيمة، جاب لنا واحد راعي غنم وجاني جميز يبقى نبي. ها ربنا كده، ربنا يختار الأدوات البسيطة، يختار المتضعين زي ما قالت أمنا العذراء. ايه؟ أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع مين؟ رفع المتضعين. أيضا ملحوظة في اختيارات ربنا، اللي بيختارهم ربنا عادة بيبقوا في وقت من الأوقات رعوا ايه؟ رعوا غنم. موسى رعى غنم يثرون، داود كان بيرعى غنم أبيه، أهو عاموس راعي غنم لغاية ما جه راعي الرعاة. موسى ده راعي وداود ده راعي وعاموس راعي، جه راعي الرعاة اللي قال عن نفسه أنا هو الإيه؟ الراعي الصالح. أرعى الحملان ورعى الغنم اللي بيرعى بقية الحملان المرضعات. طيب البلد بتاعتك يا عم عاموس؟ قال أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع. تقوع دي قرية بتبعد 20 كيلو جنوب أورشليم. تعتبر تقوع هي آخر الحدود السكنية بتاعت مملكة يهوذا. يعني المدينة اللي على الحدود تقوع، بعد تقوع ندخل في برية يهوذا اللي هرب فيها داود من شاول، فدي تعتبر آخر الحدود الجنوبية لمملكة يهوذا. بينها وبين أورشليم 20 كيلو. ما بين أورشليم وما بين تقوع في بيت لحم، في المسافة ما بين. ليه بنقول الموقع بتاعها؟ لأنه دي مدينة مبنية على جبل وبتحد مملكة يهوذا من الجنوب، يعني في ظهر مدينة تقوع في جنوبها برية. في البرية دي رعى عاموس الغنم، راعي في البرية دي، شاف الطبيعة وسمع زمجرة الأسد وشاف مناظر كتيرة من الطبيعة. هنجد ان عاموس من اكتر الانبياء اللي جاب صور من الطبيعة في النبوة بتاعته. ليه؟ دي البيئة اللي تربى فيها عاموس. ايضا للي يحب بقى يعني يدور على مدينة تقوع في الكتاب المقدس يجدها مدينة ليها وضع. يعني مثلا لما داود زعل مع ابنه أبشالوم، فجي يؤاب رئيس الجيش حب يصالح أبشالوم مع داود، فعمل قصة كده، فجاب امرأة حكيمة من تقوع. القصة دي موجودة في سفر صموئيل الثاني 14. فبلد تشتهر الناس اللي فيها بالحكمة. أيضا من مدينة تقوع هنلاقي فيه 3 من أبطال داود. لما داود تأوه وقال من يسقني ماء من بئر بيت لحم، ففي 3 رجالة خطروا بحياتهم ونزلوا يجيبوا لداود كوباية مية وسط الفلسطينيين. فكانوا من 3 دول راجل منين؟ من تقوع. يبقى أهل تقوى اشتهروا بالقوة والشجاعة واشتهروا بالحكمة. هنجد في دراستنا في سفر عاموس وإحنا بنتناول شخصيته هنجد عاموس يتميز بالشجاعة الشديدة زي ما هنشوف، يقف قدام أماصية كبير كهنة بيت إير ويوبخه بشدة ويوبخ الملك ويوبخ زوجات الأغنية، يا بقرات بشان انتوا قاعدين يعلفوا فيكم بقيتوا زي البقر، بيقول لي مين كده؟ للستات الأغنية في البلد. شجاعة. وفي الوقت نفسه هنجد يتسم بالحكمة زي ما هنشوف المدخل اللي داخل بيه على سبيل المثال للنبوة بتاعته. أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع، بصوا بقى الحتة اللي جاية، أقوال عاموس التي رآها عن إسرائيل. أقوال رآها، هي الأقوال تتشاف، يعني كان الشيء المنطقي يقول أقوال عاموس التي سمعها التي قرأها مثلا يعني، لكن أقوال شافها، هو الكلام يتشاف. في الحقيقة ليها أكثر من معنى. المعنى الأول أنه إن كان الإصحاح من 1 لغاية 6 أقوال زي ما قلنا 1 و2 قضاء و3 لغاية 6 5 عظات لعاموس، فمن 7 لغاية 9 5 رؤى، فالرؤى حاجة إيه؟ بتتشاف. فقال الحاجات اللي أنا شفتها. ممكن أمر آخر، أقوال عاموس التي رآها، الكلمة دي تكشف لينا حال النبي في الوحي. احنا موضوع الوحي بيحيرنا كتير، يعني ايه تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس؟ يعني ايه الروح القدس يمتلك انسان يعصمه من الخطأ ويستخدم المخزون اللي عند هذا الانسان من ثقافة ومن معرفة ومن كلمات ومن دراسة ويعصمها عشان يقدم بيها كلام الله؟ ادي فكر الوحي. طب يعني ايه كان النبي بيشعر بايه وهو الروح ممتلكه؟ اقدر اعرف احساس النبي من الايه دي، اقوال عاموس التي رآها. كان النبي في حال الوحي كانه بيرى بعيني راسه، كانه شايف وبيكتب بالفاظه بثقافته ما يراه، والروح يعصم. أقوال عاموس التي رآها. أحط جنبيها كلمة القديس يوحنا في رسالته، الذي رأيناه وشاهدناه ولمسته أيدينا هذا نخبركم به. طبعا واضحة قوي في حالة الرسل، إيه الوحي بالنسبة للرسل؟ شافوا المسيح، اللي شفناه بنكتبه لكم. يبقى الأقوال اللي بنكتبها دي اللي احنا شفناها، الذي رأيناه الذي لمسناه، أقوال عاموس التي رآه. أو ممكن أخدها بمعنى ثالث، أقوال عاموس التي رآها، إنه النبي لما كان بيكتب الروح القدس يرد على فكره أفكار يكتبها بيقين شديد وكأنه بيرى ما يكتبه، لأنه الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيقان بأمور لا ترى، لكن في الوحي هو بيكتب كأنه شايف. يعني لما اجي اقول لواحد انت، يقول لي ده انا شفت بعيني، خلاص ده حاجه يقينيه. النبي كأنه كان يرى، لو جاز يعني استخدم تعبير بولس، من لا يرى. اقوال عاموس التي رآها. طيب امتى الاقوال بتاعتك ديت؟ يبقى عرفنا اسمه، عرفنا مهنته، عرفنا البلد بتاعته. طب فاضل انت تنبأت امتى يا عاموس؟ قال في ايام عزية ملك يهوذا وفي ايام ياربعام ابن يوآش ملك اسرائيل. لما نرجع لسفر الملوك وسفر الاخبار، سفر الملوك بياخد ملوك يهوذا وملوك اسرائيل. سفر الملوك، سفر الأخبار يتجاهل تماما ملوك إسرائيل، لأن دي المملكة المنشقة، فما يركز إلا على ملوك يهوذا. فلما بقول سفر الملوك وسفر الأخبار، ده من جهة عزية ملك يهوذا، لكن من جهة ياربعام ابن يوآش هنجد سيرته فقط في سفر الملوك. يبقى أنا تنبأت. بيقول عاموس أيام عزية ملك يهوذا. لما نرجع نقرأ أيام عزية كانت أيام ازدهار لمملكة يهوذا، لدرجة أنه في سنة وفاة عزية الملك حزن أشعية بشدة، لأنه أخيرا جاء رجل يطلب سلامة الأمة عزية، وبدأ ينهض بمملكة يهوذا. فكانوا كل الأتقياء معلقين عليه أمال، عزية ده اللي حينهض بينا، لكن إذا بيه يصب البرص بسبب تعديع الكهنوت ويعزل ويموت خارج المحلة. فحزن أشعية جدا. فنسمع في أشعية 6: في سنة وفاة حزية الملك رأيت السيد جالس وأزياله تملأ الهيكل. من حزن أشعية دخل الهيكل يبص صديقه لله فشاف الرؤية بتاعته. فكانت أيام عزية أيام ازدهار في مملكة يهوذا، مملكة الجنوب. طب أيام يا ربعام ابن يؤاش كانت ازدهار لمملكة إسرائيل. أولا عسكريا قدر يا ربعام يسترد حدود مملكة إسرائيل زي ما كانت أيام سليمان من جهة الشمال. يعني معرفش تاخدوا بالك ولا لأ، يونان ابن أمتاي اللي ربنا بعته إلى نينوى سبق قبل ما يروح نينوى تنبأ نبوة عن مملكة إسرائيل. النبوة دي موجودة في ملوك الثاني 14 إلى 25، إنه بيتنبأ. قلت لكم يونان قبل مين؟ قبل عاموس. أول نبي يوئيل، بعديه يونان، بعديه عاموس. يونان تنبأ إنه مملكة إسرائيل ستستعيد الحدود بتاعتها في سفر ملوك الثاني 14. فعلا ده تم على ايد يا ربعام اللي في ايامه جه عاموس، فالمملكه ازدهرت، الارض اللي اغتصبت رجعناها، الحاله الاقتصاديه لاسرائيل ارتفعت جدا وازدهرت اسرائيل اقتصاديا. واللي اكتر من كده بقى افهموا الحته ديت، انه في الوقت دوت ظهرت مملكه قويه في الشمال اسمها مملكه اشور. كانت مملكة يعني فردة درعتها على الآخر وصحقت كل البلدان اللي حواليها، لكنها تجنبت إنها تدخل في حروب مع مصر. مصر دي الجنوب بالنسبة لإسرائيل، فأشور في الشمال قعدت تحارب فوق. قالت أنا مش هحارب مصر دلوقتي عشان ما بقاش الحرب على الجبهتين شمال وجنوب. فبالتالي لأنها ما راحتش تحارب مصر فسابت إسرائيل، لأنه ما كانوا بيحاربوا إسرائيل إمتى؟ وهم نازلين يحاربوا مصر يعدوا على إسرائيل يخبطوها في السك، مصر وهي طالعة ترد تخبط إسرائيل في السك، كانت ملطشة حجر مشوال بين الأمم زي ما قال النبي. فلأنه أشور عايزة تركز في اتجاه واحد فسابت مصر دلوقتي، فبالتالي سابت مين معاها؟ إسرائيل. إسرائيل قالوا بص ده هم خايفين مننا، ده ملك أشور بيكتسح الشعوب لكن مش قادر يقرب لإسرائيل. ده احنا ربنا راضي عننا، ده احنا ربنا كاسر الاعداء عننا، ده احنا في قمة الازدهار العسكري والاقتصادي والديني. في الاوقات دي جالهم مين يحذر؟ عاموس. طبعا الكلام لن يجد صدى في قلوب الناس، يا عم اللي انت بتقوله ده احنا عز العز الايام اللي احنا فيها دي، انت بتقولنا في دينونة جاية، انت ما بتفهمش، روح كل عيش وقعد في مملكة إسرائيل بتاعتك وخليك تحت، يلا يلا يا عم مملكة يهوذا امشي، ربنا غضبان علينا ايه؟ ده احنا الأعداء مسحوقين تحت رجلينا، ده احنا في حال غنى، ده احنا في حال الزهر، دي المملكة رجعت، ده احنا عندنا ملك أعاد الرخاء للشعب. فراح عاموس يقول لهم اوعوا تظنوا انه حال الازدهار اللي انتوا فيه يجعلكم بمأمن عن دينونة قادمة. وده يا احباء الصوت اللي عاموس عايز ينبه لي، اللي احنا فيه دوت في ازدهار عسكري واقتصادي لكن روحيا احنا مزعلين ربنا. اذا كان ربنا مطول باله علينا فعشان نتوب، لكن للأسف في عدم وعي روحي ولك بس ده انا الايام ديت الحمد لله الشغل كويس والصحة كويسة والمشاكل محلولة، ده انا كده ربنا راضي عني. طيب راجع الطريق بتاعك، راجع سلوكك، هل انت فعلا من القلب بتتقي الله؟ قال لك يا عم اتقاء ربنا مين؟ ده الخير اللي انا فيه دليل ان انا صح. فاذا بعاموس يزنجر كاسد، احذروا في خراب جاي. وده أحبائي مش عارف يعني رسالة عاموس هي رسالة اليوم، أقول لكم بمنتهى الصراحة، رسالة عاموس هي رسالة هذا الجيل. أنا في تصوري الخاص مرات كتير بنفرح بالقشور الخارجية، بالمنظر الخارجي، بأعداد، بأنشطة، بتجمعات، بأشكال، ولك هذا في ازدهار في الكنيسة، ازدهار يا أحبائي، ده في قضاء جاي، ده في قضاء جاي. لكن اللي ما عندوش وعي زي أيام عاموس يقول لي عمي إحنا شفنا خير زي دلوقتي. أنا أرى فيما يكتبه عاموس أرى حالنا النهاردة. هنسيبها وإحنا ماشيين في السفر لما تتغسل تتكحل عينينا بأقوال هذا النبي نرى ما رأى عاموس، فنطير عاموس، نحمل ثقل، نزمجر كما زمجر عاموس. طيب هنا في سؤال، عاموس من تقوع، قلنا تقوع دي في مملكة الايه؟ مملكة الجنوب. طب هو رايح يحذر مملكة الشمال، ودي اول مرة نشوف نبي من مملكة بيحذر مملكة تانية. إليا وإليشع كانوا في الشمال وكانوا بيحذروا الشمال، لكن اول مرة واخر مرة ربنا يجيب نبي من الجنوب يقول له روح حذر بتوع الشمال. آخر مرة ليه؟ لأنه خلاص هتخرب مملكة الشمال على إيد أشور. فطبعا ده تفرد يتفرد بعاموس. لكن السؤال، أنت يا عاموس من مملكة الجنوب ورايح تحذر مملكة الشمال، طب ليه ذكرت ملك مملكة الجنوب؟ ملوش لازم، انت رايح تحذر مملكة الشمال يبقى الطبيعي انك تذكر اسم ملك الشمال. لا، هو قال في ايام عزية ملك يهوذا، وفي ايام ياربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل. ليه بتذكر الملكين؟ في الحقيقة احبها في اكتر من سبب. السبب الاولاني لانه زي ما هيبعت رسالة تحذير، هي كل النبوة بتاعته لمملكة اسرائيل مملكة الشمال، لكنه من ضمن الرسائل، ولو انتوا واخدين بالكم ايه الرساله لمملكه مين؟ يهوذا. هو الترتيب مشي من دمشق لغزه لصور، دخل على اللي ليهم صله قرابه معانا زي ادوم وزي بني عمون، بعد كده هيروح ليهوذا، بعد يهوذا هيروح لاسرائيل ويختم الثمان رسائل التحذير بتوعه. طب ختم بإسرائيل خلاص؟ قالك لا، دي بقى بقية النبوة كلها عن مين؟ عن إسرائيل. فلأنه في النص كانت في رسالة ليهوذا فذكر ملك يهوذا، عزية ملك يهوذا. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، أقدر أشوف في ذكر اسم الاثنين ملوك إنه في فكر الله شعبه ما ينقسمش، حتى لو أنتوا كبشر قسمتوها مملكتين. أنا أرى كنيستي، طبعا أنا ببص بروح العهد الجديد، أنا شايف كنيستي كنيسة واحدة، عمر كنيسة المسيح ما تنقسم أحبائي، وإن قسموها البشر فهي في فكر الله جسد واحد. اللي كانوا معانا وإحنا بندرس أفسس كلنا لينا رأس واحد، لينا إيمان واحد، لينا معمودية واحدة، لينا رجاء واحد. كنيسة المسيح كنيسة واحدة، قبلنا أم لم نقبل؟ طب التقسيمات اللي عاملينها البشر، لا، في فكرة ربنا مش شايف تقسيمات، ربنا شايف كنيسته، وفي الآخر هيجمع الكنيسة دي كلها جسد واحد، وفي الآخر المؤمنين بالمسيح من كل قبيلة وأمة ولسان وطيفة هيجتمعوا كلهم على السحاب، كنيسة واحدة. صدقوني أحبائي هنتكسف من نفسنا بصدق شديد، أنا بقول أنا قاعدين نكسر في بعضينا ونخبط ونجرح في بعضينا، بص على السحاب بص ألاقي جنبي اللي جاي من كنيسة إيه واللي جاي من كنيسة إيه واللي جاي من كنيسة إيه. أبينا أم قبلنا جسد المسيح واحد ولن ينقسم. هم مقسمين عزية ويربعان، لكن هو شايفهم مملكة واحدة. طب أيام عزية وأيام ياربعان دول ملكوا فترات طويلة، أنت إمتى كانت النبوة بتاعتك بالتحديد يا عاموس؟ قال قبل الزلزلة بسنتين، قبل الزلزلة بسنتين. الزلزلة دي احنا ما نعرفش يعني عنها حاجة، لكن بالتأكيد هي زلزلة شديدة هزت الأمة كلها وصارت علامة في تاريخ إسرائيل لا تنسى. فهو بيتنبأ دلوقتي، بعد سنتين جت الزلزلة، بعد كده وهو بيدون النبوة قال لهم الكلام اللي أنا قلته لكم دوت لو تفتكروا كان قبل حدوث الزلزلة بإيه؟ بسنتين. إن كنت أرى في الزلزلة قضاء، فيعني هو أدينا قبلها بسنتين بنقول لكم يا جماعة فوقه في دينونة جاي. الزلزلة دي لو تفتكروا في سفر زكريا الإصحاح 14 تكلم عن الزلزلة ديت، قال لهم زكريا يوم الضيقة هتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا. طب زكريا ده كان سنة 520 قبل الميلاد، وعاموس سنة 760 قبل الميلاد، يعني 400 سنة. الزلزلة اللي حصلت أيام عاموس بعد 400 سنة زكريا فاكرها، بعد ما روحنا السبي ورجعنا من السبي وبنبني الهيكل فاكرين يوم ما هربتوا من الزلزلة دي امتى دي؟ من 400 سنة. ده دليل انه كان حدث كبير جدا لم يمحى من ذاكرة الشعب. في بعض تقليدات اليهود قالوا الزلزلة ديت ممكن تكون بحسب تقليدهم يعني لما عزية الملك خد المجمرة ودخل يبخل لربنا اغتصب عمل الكهنوت فأصيب بالبرص في جبهته، فقالوا له ليس لك يا عزية ليس لك، فقالوا ان وقتها حصلت زلزلة. طبعا ماشية مع الوقت بتاعنا لان احنا هو بيتنبأ ايام عزية والنبوة دي قبل الزلزلة بسنتين، يعني لسه عزية موجود، يعني لسه لم يصب البرص، يعني الحكاية تمشي. البعض الآخر قالوا الزلزلة دي من في, 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 في تقليدات اليهود دي اللي حصلت في أشعياء 6 في سنة وفاة عزية الملك، رأيت السيد جالس وشاف هذا نادى ذاك فاهتزت أساسات العبد، فقالوا دي الزلزلة اللي حصلت ساعة ما أشعياء دخل الهيكل، برضو من جهة الترتيب تيجي في الوقت دوت. قد يكون أو قد لا يكون، لكن في النهاية قبل الزلزلة بسنتين. فقال إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. الصورة زي ما بقول لكم واخدها عاموس من الطبيعة، شاف المنظر ده في الطبيعة كتير، يبقى قاعدين كده في البرية والغنم بيرعى في مراعي، مراعي الرعاة، المراعي اللي الرعاة بيطلقوا فيها الغنم، أو رأس الكرمل، جبل الكرمل دوت من أغصب الجبال في إسرائيل اللي وقف عليه إيليا واللي أشير لي في سفر النشيد. فرأس جبل الكرمل أرض خصبة، فالرعاة ياخدوا الغنم في الحتة ديت عشان الغنم تاكل. تخيلوا كده الرعاة قاعدين وبيطلقوا الغنم في المراعي الخضرة ديت وعلى رأس الكرمل، وإذا بصوت زمجرة أسد يحصل إيه؟ يحصل كل الخرفان تجري والرعاة يجروا وكأنهم جعانين بيدوروا على أكل. هي الأرض موجودة خضرة بس صوت زمجرة الأسد خلاهم كلهم هربوا، المنظر وهم بيجروا كده كأنهم ناس بتبحث عن أكل. عايز يقول إيه يا عموس اللي فهم بقى الخلفية اللي أنا قلتها؟ أنتوا قاعدين في مرعى خضرة وبتاكلوا ومبسوطين وفاكرين يعني أن دوت علامة رضا من الله ورخاء وعز وقاعدين في هدوء والغنم بتاكل في هدوء، لكن فجأة جاي لهم صوت زمجرة أسد. فجأة ربنا بينبههم احذروا، ليس معنى الرخاء اللي انتوا فيه ان انا راضي عنكم، لا ده انا بزمجر اهو، والزمجره علامه الدينونه. الاسد يزمجر امتى؟ لما ياخد الفريس. الاسد ياخد الفريس هيزمجر، انا قبل ما افترسكم انا بزمجر بنبهكم عشان تتوبوا. يعني عاموس عايز ينبههم من الطمأنينه الكاذبه اللي هم فيها. فقال إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم فتنوح مراعي الرعاة. لما ربنا هيزمجر، لما هيجي القضاء الإلهي، لما هتيجي الدينونة، هتنوح المراعي اللي انتوا الخير اللي انتوا فيه ده كله هيروح. المراعي دي هتجف، رأس الكرمل اللي طول السنة بيبقى مخضر هينشف وييبس. ليه؟ لأنه ده وقت قضاء، وقت دينون. يعني لما يجي القضاء الإلهي كل الخير اللي انتوا فيه دوت هتفقدوه. ده اللي عايز يقوله عموس. فقال إن الرب يزمجر من صهيون. إيه زمجرة ربنا؟ كلمات الدينونة اللي بيصرخ بيها على لسان عموس. يزمجر من صهيون ويعطي صوته. يبقى زمجرة ربنا إيه؟ صوت الإنذار الإلهي اللي بعته على لسان عموس. أدي صوت زمجرة ربنا، أدي صوت الدينونة اللي ربنا بيحذر منها. إن الرب يزمجر من صهيون. يبقى تملى الله يزمجر منين؟ من صهيون. طب اشمعنى صهيون مكان زمجرة الله؟ ليه ما يزمجرش من حتة تاني؟ قلنا الزمجرة هو ايه؟ صوت ربنا. طب صوت ربنا هنسمعه فين؟ في صهيون. صهيون رمز الكنيسة. يبقى طول ما احنا في العالم هنسمع صوت الزمجرة؟ لا مش هنسمع. عشان كده حذرنا المسيح قال احترزوا لألا يصادفكم ذلك اليوم ايه؟ بغتة. ما انتوا مش ما بيجوا صهيون مش سمعين صوت، فوانتوا لهيين برا الفخ ياخدكم. لكن لما نروح لصهيون، لما نسمع صوت انذارات الله نحترس. فنمرة واحد، الرب يزمجر من صهيون حيث أقوال الله. الرب يزمجر من صهيون لأن صهيون دي مكان سكن ربنا. أكبر بركة دهلنا الله إنه يسكن في وسطنا، فقدام البركة ديت في مسؤولية علينا. إذا كنا إحنا بندعى شعب الله فيجب إن إحنا نسلك كما يليق بالدعوة ديت. فزي ما بنتمتع ببركاته في صهيون بقت علينا مسؤوليات. الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم. بصوا الحكمة اللي عموس بيدخل فيها للنبوة بتاعته. حطوا نفسكم بقى مطرح عموس. ادي حال الشعب والناس فرحانة بخير وشعر انه ده علامة رضا ربنا وانه مفيش يعني احسن من كده. احنا شعب لينا ممارسات روحية ولينا ذبايح ولينا عبادة زي ما هنشوف في السفر، وربنا راضي عننا كمال الرضا ده، مدينا خير ملهوش اول ولا اخر. ازاي يروح عموس لمثل هؤلاء ينذر؟ ده اول ما يفتح صوته يا عم روح. بصوا الحكمة، حكمة اهل طاقوع ظهرت في عموس. عموس وسط الناس سمع الاخبار. ايه حديث الساعة؟ ايه اللي الناس كلها بتتكلم عنه اليومين دول؟ مملكة اشور طلعت لنا، مملكة في الشمال، مملكة يعني مش مخلية. طب عملت ايه اشور دي؟ قالك دي دخل على دمشق وهتحطمها، ودمشق دول يعني في عداوة قديمة خالص ما بين أرام دمشق سوريا وما بين إسرائيل. فرح واقف عموس في النص وقال لهم طب اسمعوا، دينونة ربنا على دمشق. تمام كده، دمشق دول الأعداء بتوعنا. طب أنا أقول لكم ربنا هيعمل إيه في أعدائكم. فطبعا الناس سمعت كلام على دمشق، يا السلام تمام عموس برافو، هادي 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 الوعظ، هادي الكلام اهو. أيوة عموس إيه تاني قول لنا، عندك كلام تاني؟ قال لهم لا، اسمعوا كلام ربنا على صور. ايه دول اعداء بتوعنا؟ ايه تمام مبسوطين. اسمعوا كلام ربنا على غزة. ايه تمام يا عمود. وقعدنا نقرب نقرب. دول الايه؟ دول اللي ما فيه صلة قرابة. طب قربنا شوية دخلنا الادوم، ادوم اللي هو عيسى. طب نقرب شوية تاني ندخل لبني عمون، دول ولاد لوط. طبعا هم برضو ماشي، ما هو دول اعدائنا. ماشي قول قول يا عم قول، ادم الكلام كله على الاعداء انت كده تمام اوعص. راح داخل على فين؟ على يهوذا. اه ماشي، ما هو يهوذا دول اللي هم تحت في الجنوب يعني منهم لله، دول عملوا انقسام ودول ناس وحشه واحنا اصله طوائف ودول طائفه غير طائفتنا. ماشي يا عم دول يستحقوا. طب خدوا بقى على دماغكم انتوا، وراح داخل لهم مسك لهم السفر كله، يعني خلى اسرائيل دي تهلهل لدرجة تتغاظوا منه، قالوا له مش لبر. فعرف عموس ازاي يكتسبهم عشان يسمعوا، لكن في الوقت نفسه لم يزيف اقوال الله. لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله زي ما قال بولس، احنا هنيجي نضحك عليكم هنقول لكم انتوا تمام وزي الفل والحال على العال، وده احنا احسن، مفيش احسن من كده، هي عمر الكنيسه شافت نهضه؟ انا بتعجب من الكلام اللي بسمعه، اقول لك عمر الكنيسه ما شافت نهضه زي اللي احنا فيها، نهضتين اللي احنا فيها ديت. وكلام حلو وكلام جميل وهي ماشي، قول يا عم. لكن لما يجي عموس يقول لهم يا جماعه في زمجره، ما حدش قابل يسمع الكلام. هو في خير، في خير اكتر من اللي احنا فيه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ عايزين اكتر من كده؟ لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله زي ما قال بولس. ففي حكمة قدر عموسي ايه يكتذبه. طبعا انا كنت متصور ان انا ممكن هخلص يعني، لكن انا هقول ملاحظتين او ثلاثة على كلام الدينونة عموما اللي بيتكرر مع كل شعب، ونسيب التفاصيل لبعد كده. يعني كل رسالة يبعتها الشعب يبتدي يقول ايه؟ هكذا قال الرب، وهو بيكلم دمشق، وهو بيكلم غزة، وهو بيكلم صور، وهو بيكلم أدوم، تملي هيقول ايه؟ هكذا قال الرب. دي سبت. طب تقصد بيها ايه يا عموس؟ اقصد يا جماعة الكلام اللي انا بقوله ده مش كلامي، انا جاي لكم كلام ربنا، قبلتوه رفضتوه شيء ما يخصنيش، انا بنقل لكم كلمه ربنا. هكذا قال الرب. ايضا هنلاحظ هكذا قال الرب دينونه لدمشق، هكذا قال الرب، خدوا بالكم الحته دي، دينونه لغزه، هكذا قال الرب دينونه لصور. طب اسال سؤال، دمشق وغزه وصور وحتى ادوم وحتى بني عمون ده شعب ربنا؟ لا مش شعب ربنا، دول ليهم ناموس من الله ما لهمش ناموس من الله، ورغم هذا الله النهارده بيعمل ايه؟ بيدينهم الله. يبقى فيه هنا حق جديد بيعلن في سفر عموس. احنا فاهمين انه ربنا اختار اسرائيل، دول شعبه وادهم ناموس، يبقى لو اسرائيل ما سمعش كلام ربنا هيعاقب، لكن اللي مش من شعب اسرائيل، طب احنا مش شعبك، طب احنا انت مدتناش ناموس، تحاسبنا ليه؟ هكذا قال الرب، هيحاسب دمشق وهيحاسب غزة. يبقى اذا الله سيدين الكل يا احبائي، سواء كانوا شعبه ام ليسوا من شعبه، سواء كانوا مؤمنين ام غير مؤمنين. يبقى هنا يا احبائي في درس مهم، إن الكل سيقف أمام المسيح للدينونة، سواء كانوا من شعبه من المؤمنين المسيحيين أو سواء كانوا من غير المؤمنين، سواء كان عندهم كلمة الله مكتوبة الكتاب المقدس أو ما عندهمش. نمرة واحد، يجب إننا جميعنا نقف أمام كرسي المسيح، دي نمرة واحد. البوزي المسيح هيحاسبه؟ هيحاسبه. الآب لا يدين أحد بل قد أعطى الحكم كله للإبن. طب سؤال، انا اعرف احنا هيحاسبنا يقول لنا انا قلت لكم في الانجيل، انتوا وصلت لكم كلمه الله. طب البوزي هيحاسبه ازاي؟ هيحاسبه بالناموس الطبيعي اللي عنده. قال له انت في حياتك عملت اعمال نفس ضميرك كان بيشتكيك وبيقول لك الحكايه دي غلط، وهينزل غير المؤمن بالمسيح حتى الذي لم تصل له كلمة البشار، حينزل للبحيرة المتقدة بالنار والكبريت وبقه ليستد كل فم أمام الله. واحد ما سمعش عن المسيح، طب وربنا هيحاسبه ازاي؟ هيحاسبه على اللي عنده، وباللي عنده هو خاطي ومستوجب الدينونة. عشان كده هتلاحظوا في دينونة الشعوب هيقولهم عشان انتم قدمتوه الزبايح، الزبايح احنا كنا نعرف الزبايح، قلهم ده انتوا عملتوا بخلاف الطبيعة، تفردوا الناس في الأرض وتدوسوا عليهم بالنوارج، في طبيعة بشرية، الرحمة الطبيعية في البني آدمين تعمل كده، تشقوا بطون الحوامل الرحمة الطبيعية، الضمير بتاعك كان بيقول لك ده صح. يبقى أحبائي هنا في نقطة مهمة، إن الله سيدين الكل بحسب اللي عنده، واللي عند كل إنسان يكفي لوقوع الدينون على الإنسان ليظل الله بار وعادل في جميع أحكامه. طيب أمر تاني هيتكرر في الثمان رسائل، يقول من أجل ذنوب دمشق غزة سور الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. تملح يقول من أجل ذنوبه الثلاثة والأربعة لا أرجع، من أجل ذنوبه الثلاثة والأربعة لا أرجع. طب إيه معناه؟ مش اللي مقصود ذنوبه الثلاثة يعني عمل واحد اثنين ثلاثة وبعد كده في الرابعة بقى ربنا عاقبه، لا مش مقصود الرقم خالص. لكن من أجل ذنوبه الثلاثة يعني أخطأ أخطاء كثير وربنا ساكت 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 لغاية ما جاء عند خطأ معين واستوجب الدينونة. يبقى إذن يا أحباء الله يطيل أناته، يطول باله جدا. ليست معنى طول أنات الله أن ربنا راضي على اللي بيحصل، لا، أو ربنا موافق على اللي أنا بعمله، لا، ده مطول باله. طب مطول باله لغاية إمتى؟ لغاية ما يأتي الإنسان بفعل يكمل فيه مكيال إثم هذا الإنسان، يعني يبقى الكيل فاض. فاكرين لما ربنا بيقول لأبونا إبراهام قال له إن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كاملا، عملوا خطية واثنين وثلاثة وصبر ربنا سنة واثنين وربعمائة سنة لغاية عند خطية قال بقى خلاص دي كانت يعني النهاية، دي اللي استوجبوا بيها الدينونة على أنفسهم. من أجل ذنوب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، دي بقى ما خلاص دي الدينونة مش هتتأخر. عمل خطايا كتير وأنا رجعت أطلت أناتي صبرت، في الرابعة دي بقى لا يقتص الله. أحبائي برضو فيها درس لذيذ جدا، أن تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم إيه؟ أن لطف الله ذنوب الثلاثة إنما تقتادك للتوبة، لكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب الرابعة لا أرجع عنه، جبت لنفسك الدينون. أحبائي ما فيناش حد ما غلطش، وما فيناش حد لم يفعل قباح، يعني شوفوا بقى مش غلطوا بس يعني. طب واللي حصل؟ ربنا ستر، فيش فينا واحد ينكر ديت. طب ستر ليه؟ عشان اتوب. ستر ليه؟ لان دي ذول عنات ربنا، لان دي مراحمه. طيب اتكرر الموضوع مرتين وربنا طول باله، كرر مره ثالثه مرة رابعة لغاية ما جف مرة قال لي لا هنا بقى تستحق الدينون. يبقى ما نستنفس يا أحبائي باستهتار طول أنات الله، ما فيناش واحد يا أحبائي أول ما غلط السيف وقع على رأسه، لا حاشا لله أن يفعل هذا، لا ما حصلتش يا ربي، طول باله جدا مرة واثنين وثلاثة. لكن لما بتمادى في استهتار ليس في ضعف، في ضعف معلش الضعف ده يترفق بينا لكي يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف زي ما قال بولس. واحد بيجاهد بس في ضعف لا المسيح يترفق به، لكن واحد بيستهتر بيستهين بإمهال الله ولطفه، عم من عملته ما جراش حاجة، أنا كررت الموضوع ده وما جراش حاجة تاني، ما هو فلان بيعمله وما جرالوش حاجة. من أجل الذنوب الثلاثة والأربعة نحذر يا أحباء إن احنا نصل للرابعة دي، لأنه في الرابعة لا أرجع عنه، لا أرجع عنه. تكف يا أحبائي صلوات القديسين وتكف طول أنات الله على أن تتأنى، وتكف مراحم الله ويكف ستر الله، ولا يستوجب الإنسان إلا نار عتيدة أن تأكل المضادين. طب ديت إيه؟ دي طويلة قوي، ده صبر على الآمورين 400 سنة، يعني عمر عمري في 100. لكن في النهاية تتعرفوا الرابعة جاية امتى؟ لا ما اعرفش. طب يبقى اذا احباء ما نستهترش، يبقى ما نتهاونش. من اجل الذنوب الثلاثة والاربعة لا ارجع. مش عايزين نوصل ربنا احبائي للا ارجع ديت، لانه بقول لكم يعني تكف صلوات القديسين عن ان تستجاب. خلاص لا ارجع، انتهت يا احبائي. ده رعب، ده رعب. لما يعني يستنفذ الانسان مراحم الله حتى انه ربنا يقول لا ارجع، الله، ده يبقى انا استحق الدينونه فعلا بقى. ده في الوقت ده فعلا يا احبائي ده انا استحق الدينونه، لانه طويل الاناء ده ايه؟ ده صبر 400 سنه يا احبائي، صبر 400 سنه على شرور. يعني مش سريع الغضب، ده بطيء الغضب، طويل الروح. فلو بغباوتي استنفذت مراحم الله يبقى استحق وعن عدل ان يقول لي والرابعة لا ارجع عنه. احبائي احنا بنتكلم كتير على طول انات الله وعلى لطف ربنا، سامحونا احبائي بقينا نستهين. شجعنا الناس كتير ان يتناولوا وان يتقربوا من ربنا، لبقى فيه استهانة بالمقدسات بصراحة احبائي، بصراحة وصلنا الحال ان بقينا الناس وصلت للاستهانة بالمقدسات، والسبب احنا قدام الله. هذا نتكلم على طولانات ربنا ومراحم ربنا وطول بال ربنا وطبطبة ربنا، وبننسى انه الرابعة لا ارجع. محتاجين يا احبائي نسمع صوت عموس صدقوني. ليه؟ لانه بدنا نتراخى، بدنا نستهتر. انا ما بتكلمش على انسان ضعيف، ما بتكلمش على انسان بيجاهد، ما بتكلمش على انسان جاد في طلب التوبة، لا، ده دوت يعني يستمطر مراحم السماء للكنيسة كلها. لكن أنا بتكلم على الاستباحة، لا يكون أخ مستبيح كعيسو. طب الاستباحة دي إيه؟ طول أنات ربنا، طول أنات ربنا، خلاص بننسى أنه بعد التلاتة هناك الرابعة التي لا أرجع عنها. ده احنا هنشوف يا احبائي لما نتقدم في السفر عموس شفع في شعبه. ربنا قال لعموس ماشي اكتر من مرة، عموس يشفع في الشعب وربنا يقول له ماشي، جه في مرة قال له لا خلاص، لا مش هقبل شفاعة. من اجل الذنوب الثلاثة والرابعة لا ارجع عنه. كلام صعب بس نافع احبائي، ضروري لينا عشان يعني الميزان يتعدل اخواتي. هو يعني ايه؟ مراحم 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 مراحم، بقينا نتدلع، بقينا يعني الجبلة تقف امام جبلها تقول له ليه ما جبلتني هكذا. بص يا احبائي وصلنا لايه؟ وصلنا ما بقينا رافضين سلطان الله، وصلنا بقينا يعني ليه بيعمل كده؟ هو ايه اللي بيعمل كده؟ ما تسد بقك، ما تسد بقك ايه يعني؟ ايه اللي يعمل كده؟ نزلنا نفسينا يا احبائي، نزلنا ان احنا شويه تراب. جبلة تقول لجابلها لما صنعتني هكذا؟ ليه بتعمل كده؟ ايه مزاجك من كده؟ ايه اللي مزاجك من كده يا احبائي؟ فين سلطان الله؟ ان كنت اب فاين كرامتي؟ ان كنت سيد فاين مهبتي؟ انتوا يعني هو انا اب وسيد ومفيش كرامه في التعامل؟ مفيش اكرام لله؟ مفيش مهابه في محضر الله؟ بسبب ايه؟ قاعدين نتكلم على طول انات وطول انات وطول انات لغايه ما نسينا ان في الرابعه التي لا أرجع. كلام شديد، عارف انه جديد، عارف انه جديد يا احبائي، بس محتاجين نسمعه، محتاجين اخواتي صدقوني لاجل خلاص نفسنا. وبخ حكيم فيحبك، وبخ جاهل يبغضك. احنا مش جهله، احنا مش هنزعل من كلام التوبيخ من زنجره الاسد. ليه؟ لاننا حكمة وعارفين ان الكلام ده لاجل نفعنا. فنحذر يا احبائي ان احنا نصل للرابعه، ليس من جهه عدد لكن من جهة استباحة الإنسان لمراحم الله ولتون أنات ربنا. من أجل الذنوب الثلاثة والأربعة لا أرجع. أبقنا بقى يعني حلوين كده ولطاف، يعني ما حبوش ياخدوا يعني الكلام الشديد اللي أنا بقوله، فقالوا يعني أصلا أنت مش واخد بالك، التلاتة دي رمز للنفس. ليه يا أباء يا أفاضل؟ كلام حلو يعني، مش قال لك أصل الإنسان مخلوق على صورة الثالوث. جميل. طب الأربعة ده الجسد، ليه أسك الإنسان متاخد من الأربع جهات الأرض، التراب اللي في الأرض؟ فمن أجل الذنوب الثلاثة، خطايا النفس طب والرابعة لما بقى الجسد يبتدي يتهاون يبتدي يستبيح؟ لا، في الرابعة لا أرجع. قديس جيروم تقريبا، حد من الأباء يعني، تأمل حلو لطيف يعني. البعض الآخر برضو يعني حب يلطف الحكاية بدل الكلام الشديد اللي أنا بقوله، قالوا يا أنت مش واخد بالك، أنت زودتها أبونا مرق شوية. هم التلاتة دول إيه؟ دول المراحل بتوع الخطية. تلاتة، الخطية تبقى فكرة، الخطية تبقى قول، الخطية تبقى عمل، من أجل الذنوب التلاتة. طيب ربنا إيه؟ تيجي فكرة وحشة يطول باله، أتكلم كلام وحش يطول باله، عملت حاجة وحشة يطول باله. الرابعة لا أرجع، إيه؟ إنه تتحول الفعل إلى عادة. فنحذر الرابعة دي. خطايا النفس أسهل من تدنيس الجسد، مش عايزة يعني، مش كده يعني. النفس تخطئ بفكر ببتاع وحش طبعا، بس يعني تطهيرها أسهل من تطهير الجسد بعيد عننا لو يعني انزلت في الوحش. فطبعا الرابعة أصعب. لذلك أحد الآباء لما اتكلم عن سفر اللاويين إنه لما الست تولد ذكر تقعد 40 يوم والمرأة 80، قال أصل الذكر ده رمز للنفس والمرأة. احنا بقينا برضه يعني حلوين بإيه يعني، يعني يطلعوا كده حاجات يعني تخفف يعني الايه الكلام الشديد ده. قال لك الذكر 40 لان دي خطايا النفس فالتوبه عنها سهله، لكن المراه رمز للجسد، فديت يعني لما الجسد ينزلق في الخطيه ده تطهير الجسد اصعب. يعني انه اطهر فكري من تصورات شريره محتاجه جهات اقل من انه الجسد يكون ماشي في سكه الخطيه. طبعا كلام مظبوط فعلا يعني اختباريا كلام صح. التلاتة، الخطية تبقى فكرة تبقى كلمة تبقى فعل، يعني الرجوع سهل، لكن لما تتحول الخطية لعادة دي أصعب. البعض قالوا التلاتة هما إيه؟ التفكير في الخطية وعمل الخطية وعدم التوب. طيب ماشي أهو نصبر يمكن إيه يتوب. لكن الرابعة التي لا أرجع، إنه يبتدي يعلم الآخرين الخطية، دي تزعل ربنا أكتر. طب نقول ملاحظة تانية، احنا كل ده مش هندخل في الايه في الرسائل، احنا بس هناخد الملاحظات العامة، الكلمات اللي ذكرت في الثمن رسائل اللي جايين. القول الاول لانه هكذا قال الرب، القول الثاني من اجل الذنوب الثلاثة، والرابعة لا ارجع. ايضا ملحوظة اخرى انه تملي، هنلاحظ الخطية الرابعة اللي هيذكرها ربنا للشعوب دي خطية قسوة وعدم رحمة. تملي هنلاحظ كده، يعني البعض داسوا ناس بالنوارج، دي كانت نمرة أربعة اللي ما احتملهاش ربنا. البعض سلموا سبي، يعني ناس راح تحتمي عندهم راحوا مسلمينها للأعداء، فيها قسوة وعدم محبة. البعض شقوا بطون الحوامل، طبعا حاجة صعبة خالص. البعض الآخر يقول عنه تبع أخاه بالسيف، يعني برضو وحش قوي، يعني ماشي ورا أخوه عايز يموت أخوه. البعض الآخر قال عنه نقض عهد الإخوة، في اتفاق كده ما بين إخوات. يعني طبعا زي ما شايفين كلها خطايا فيها غدر وفيها قسوة وفيها عدم رحمة، فديت ربنا ما بيحتملهاش. ليه يا أحبائي؟ لأنه الخاطي يستحق غضب ربنا، وذا غضب الله معلن من السماء. طب الخاطي بيقف يقول له رب ارحمني، يقول له أما كان ينبغي أن ترحم إيه العبد رفيق كما رحمتك أنا. ليه الرابعة دي ربنا ما بيحتملهاش؟ لأنه أنا واقف أقول له ارحمني وأنا مش عايز أرحم أخويا، فيقول لي الحكم هو بلا رحمة. ليه؟ لمن لم يعمل الرحمة. فعشان كده تملي الرابعة، الحاجة اللي ربنا ما يطقهاش هي الإيه؟ الانتقام، القسوة، عدم الرحمة، عدم الترفق. أيضا ملحوظة أخيرة أختم بيها، هنشوفها في الثمن رسائل، العقاب تملي إن ربنا فأرسل نارا. تملي العقاب كده يبعث نار. قد يكون المعنى الحرفي إنه في دينونة ربنا للشعوب دي تنزل نار تحرق فعلا البلد، تحرق القصر، تحرق المدينة. النار دي قد تكون من كوارث طبيعية أو قد تكون من حروب، لكني دائما بقرا في النار إيه؟ النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت. يعني ربنا عايز يقول مهما كانت العقاب في الأرض، لكن في هناك نار العدل الإلهي، في هناك البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لأنه مش أجرة الخطية يا أحبائي أنه الإنسان تتحرق أملاكه، لا، أجرة الخطية موت. فالنار اللي احنا بنشوفها هنا في الدينونة دي رمز للإيه؟ للنار العتيدة أن تأكل المضادين. طيب أنا هكتفي بالجزء دوت بنعمة المسيح بقى المرة الجاية كده، يبقى هنخلص. أنا كنت يعني ناوي أخد بس أول 5 رسائل، لكن كده بنعمة المسيح المرة الجاية ممكن نخلص 8 بعد ما خدنا المقدمة. هيبقى مجرد أن احنا هنعبر على 8 مدن اللي عاموز بعت لهم صوت الدينون. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. متهيال يعني حبيته عاموز موت. تدوني أحبائي سفر عاموز حلو، سفر عاموز حلو. وإحنا تملي يعني أعتقد في خبرة كده إنه لما بيشتد صوت النبي شدة يبقى نتوقع إنه جوه هنلاقي إيه يغدق علينا بالمراحم. متهيالي يعني إحنا دي جربناها كتير قبل كده، شفناها مع أشعياء وشفناها مع هوشة وشفناها مع زكريا. يعني لما يشدوا قوي 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 يعني معناها إنه جوه في إيه، في يعني مرعى أخطر. فاحنا نستمع كلمات التوبيخ كيما نستحق ان احنا نسمع كلام التشجيع. سيد المسيح في 7 رسائل بتوع سفر الرؤيا كان يبتدي ايه؟ يشد الودان. بعد ما يشد الودان يروح ما ايه؟ يروح مفرحه. فاذا كنا يعني ايه بتتشد وداننا دلوقتي فده دليل انه جاي حته فيها ايه؟ فيها تعزيه وفيها فرحه. يعني برضه دين رجعت برضه ايه الكلام اللي انا بقوله، رجعت رحت ملخبطه تاني. قاعدين نتكلم على رحمه ربنا وطولنا ربنا، في الحقيقة برضو نافع لينا الاثنين، يعني نافع لينا الاثنين.